به على أوثق أنواع التوكيد. فلم يقل لرسوله صلى الله عليه وسلم رأيت ما فعل ربك بأصحاب الفيل، ولكنه قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فذلك تقرير أبلغ من إلقاء الخبر من المخبر للمخبر، لأنه حين يلقى الخبر بصيغة الاستفهام يجعل المخاطب شريكا في إعداد الجواب، فكأنه قال لو قال أرأيت ما فعل ربك بأصحاب الفيل كان ذلك تأكيدا، لأنه أشرك المخاطب في استنطاقه بالجواب. ولو لم يكن المستفهم واثقا من أن جواب المخاطب سيكون بالإثبات لما ألقى عليه ذلك السؤال ونقل المسألة إلى جانبه، ولكن لثقته بأن الجواب لا يكون إلا بالحصول يجيء بالاستفهام. ولم يأتي الحق سبحانه وتعالى بالاستفهام وحده، وإنما جاء بالاستفهام داخلا على النفي، فكأنه ليس استفهاما موحيا بالجواب، لأنه استفهام عن ضد المراد بالجواب، فقال ألم ترى. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يقرر مخاطبا بعلمه في شيء يأتي بترى، وترى كما قال المفسرون معناها تعلم، فلماذا لجأ إلى ترى دون ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لأن العلم قد تكون له وسيلة أخرى غير الرؤية، بأن يكون مخبرا به عن أحد، ولكن الخبر من الحق سبحانه وتعالى خبر وصل في مرتبة اليقين إلى مرتبة أنك تراه. فإذا أخبرك الحق بشيء غائب عنك فاستقبل الخبر من الله على أنك تشاهده، ومن أصدق من الله حديثا، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فكأن الحق حين يقول تعلم ما فعل ربك بأصحاب الفيل بواسطة ما أقصه عليك، أو بواسطة ما بلغك من تاريخ قومك مع أصحاب الفيل، هذا علم له، لكن الله يقول ألم ترى أي ألم تعلم، فجاء بترى ليدل على أن الخبر من الحق سبحانه وتعالى في الأمر الذي يغيب عن خلقه يجب أن يستقبل من الخلق استقبال الأمر المشاهد. وإلا لو كان استقبال الأمر المشاهد أقوى من خبر الله لكانت عين الرأي أوثق عند الرأي من خبر الله سبحانه وتعالى. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ثم انتقلنا أيضا إلى خاطر آخر، وهو حينما يقول فعل ربك، حينما يقول فعل ربك يجب أن نأخذ الفعل مقارنا بفاعله وهو الله، فلا نخضعه لقانون النواميس، ولا نخضعه لقانون الأسباب والمسببات، ولا نخضعه لقوانين العلل. ما دام فعل ربك يعني اخترق نطاق القوانين واخترق نطاق النواميس، ولا تقل كيف يحدث هذا، لأنك لا تقول كيف يحدث هذا ولا تتعجب منه إلا إذا كان الفعل خارج عن مألوف النواميس. لكن ما دام قال فعل ربك يبقى إذن انتهت قضية النواميس وقضية الأسباب وقضية العلل كلها، ويجب أن ينتقل الأمر إلى فعل الله سبحانه وتعالى الذي خلق النواميس وخلق الأسباب. والحق سبحانه وتعالى يبرز هذه القضية إبرازا واضحا في القرآن، وهو أن الحق يخلق الناموس ويخلق القانون ويخلق السبب ويخلق العلة لتؤدي إلى المرادات منها، فهي مخلوقة له، ولكن ليس معنى ذلك أن الفعل شرط فيه وجود الناموس أو شرط فيه وجود السبب أو شرط فيه وجود العلة. إذا نقلت الأمر إلى الله هو شرط في فعل البشر، بمعنى أنك تريد أن تجرح لابد أن تأتي بسكين، يبقى لازم فيه سبب ولازم فيه مزاج. ما يريد الله ان يجرح يجرح بدون ان ياتي بسكين. يبقى اذا قانون النواميس وقانون الاسباب وقانون المقدمات هذا بالنسبه لاعراف البشر، ولكن بالنسبه لخالق هذه النواميس فلا توجد عنده اسباب ولا توجد عنده علل، فهو يخلق الاشياء باسباب ويخلقها ايضا بلا اسباب. ولذلك قلنا سابقا ان الحق جاء لاهم قضيه يتعرض لها الانسان، وهي قضيه خلقه هو، كيف خلق هو، فيديرها الحق سبحانه وتعالى على انحاء شتى. هذه الانحاء لتبرهن للناس ان الله لا يحتاج الى سبب في ابراز مسبب. ولذلك نخلق جميعا، يعني جمهرة الناس يخلقون بقانون السبب وقانون العلة، وهو اجتماع ذكر وانثى، يحصل لقاح فينشأ الانسان، هذا هو الجمهرة. وبعد ذلك يقول يعلمنا الحق ان ذلك ليس شرطا في فعل الله، وان كان شرطا في استقبال الخلق للاسباب. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويخلق بلا هذين، يعني بدون ذكر وبدون أنثى، فيضرب لنا مثلا بآدم، خلقه لا أب ولا أم، إذن فقد امتنع السببين. ويأتي لعيسى عليه السلام فيخلقه من أم دون أب، ويأتي لحواء يخلقها من أب دون أم، إذن فقد أدار الحق وجود الخلق على أربعة صور عقلية: جمهرة الناس من أبوين أب وأم، آدم من لا أب ولا أم، عيسى من أم دون أب، حواء من أب دون أم. إذا ما دامت قد أديرت هذه المسألة فالأسباب لا أصل لها أبدا مع كون الله هو الخالق، بل يخلق الله على أي نحو من الأنحاء وعلى أي جهة من الجهات. ذلك ما توحيه آية فعل ربك، ألم ترى كيف فعل ربك. وما دام فعل ربك لا تستصحب الأسباب ولا تستصحب النواميس ولا تستصحب القوانين. ولذلك لم يقل فعل ربك أنفسه، قال كيف فعل ربك، لأن فعل الله شيء وكيفية الفعل شيء آخر. كيفية التي تحدث بها الأشياء قد تكون خاضعة للسبب، فكل شيء بفعل الله، حتى الأشياء التي تأتي بأسبابها هي أيضا من فعل الله، وبنواميسها هي أيضا من فعل الله. ولكن حين يتخلى عن الأسباب وعن النواميس يقول كيف فعل ربك، أي بدون أسباب. ولذلك إذا نظرت إلى قول الله سبحانه وتعالى وصفا لنفسه أو تسمية لنفسه هو الظاهر والباطن، فيجب أن تعرف هو الظاهر في الأسباب وهو الباطن حين تمتنع الأسباب، يعني هو خلف ذلك كله، هو الذي يعطي كل شيء قدره. الحق سبحانه وتعالى يبرز هذه الصورة في صور كثيرة جدا ويلفتنا إليها في آية قوله سبحانه وتعالى كذلك قال ربك هو علي هين. مثلا امرأة سيدنا إبراهيم كانت كبيرة، وبعد ذلك كانت عايزة تتجوز، وبعدين ربنا بشرها بأنه هيهبها الولد، فقالت يعني أنا كبيرة، فربنا قال لها المسألة متعالات أتعجبين من أمر الله، كبيرة دي في قانونك أنت وفي قانون الخلق، إنما في قانون ربنا مفيش كبير ولا في الصغير، حين يريد أن يهب يهب بدون أسباب. كذلك أيضا في قصة سيدنا زكريا مع سيدنا وسيدنا يحيى، سيدنا زكريا كان راجل مسلم وراجل كبير وبلغ الضعف منه مبلغ حتى قال وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إلا أنه حينما دخل على مريم عليها السلام وهي في محرابها وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، أنى لك هذا، استفهام منكر، منين دي جاء، لأنه هو الكفيل لها، هو الذي يأتي لها بطعامها وبشرابها وبكل حاجيتها، فتعجب كيف يجد عندها هذا الرزق مع أنه لم يأتي به، أنى لك هذا. فماذا كان جوابها؟ قالت هو من عند الله. ثم جاءت بالقضية إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بدون حسابكم يا بشر، بدون قوانينكم، بدون أسبابكم، فما تتعجبش إن ده يوجد عندي. ليه؟ أنت ما جبتوش صحيح، لأنك سبب في المجيء، ولكن خالق السبب هو الذي جاء به. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تنبه زكريا من هذه اللقطة إلى قضية نفسه، وهو أنه يريد ولد، يريد ولد يرث، ويريد ولد علشان يكون يعني ذكر له. هنالك هنالك. كلمة هنالك توحي أن كلمة مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يعني خاضع لقانون النواميس، نبهته إلى أنه لما يسأل الله الولد يبقى ما سألش شطط، لأنه هو القادر على أنه يجيب له وهو وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة. فربنا هنالك دعا زكريا ربه، لما دعا ربه قال له أنا أديك ولد، قال له تديني ولد ده كبرت، الله بيستدرك تاني، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إذن فإذا قيل فعل ربك وكيف فعل ربك، فيجب أن لا تنظر إلى الأسباب ويجب أن لا تنظر إلى المسببات. هذا ما توحي به خاطرة سورة الفيل في قوله ألم تر كيف فعل ربك. وعلى ذلك لا ضرورة فيما ذهب إليه المفسرون العقلانيون الذين يريدون أن يقربوا مثل هذه الأشياء اللي خرج النواميس إلى قضية العقل، فيقول لك الميكروب أو غيره. وهل افرض أنه بالميكروب، هل الميكروب ده لا يعني قلنا لماذا ميز الميكروب الكافرين دون المؤمنين؟ انا حسلم جدلا انه ميكروب حملته الطير في ارجلها بواسطة حجارة ملوثة والقته على الجيش، تبقى برضو فعل ربك عجيب. ليه؟ طب لماذا جاءت الطير بهذه الميكروبات ورمتها على جيش عدو بيت الله وحده دون ان تمس الميكروبات قوم من اهل مكة؟ برضو شيء عجيب. وايضا اذا كان الميكروب فلماذا خرج الميكروب عن قانونه في الفتك بهؤلاء؟ قلنا ان الميكروب على فرض وجوده بالسبب اللي احنا نعرفه انه لابد له من مدة حضانة وبعدين يفتك بالجسم وبعدين الجسم ما يتحملش وبعد ذلك يموت وبعد ذلك يرم وبعد ذلك يتفتت الى اخره. انما بمجرد ما يجي الميكروب يجعله عصف مأكول، دي برضو خرجت عن الإيقاظ. فعلى فرض ايضا انها من الميكروبات برضو تبقى المعجزة وكيفية الفعل عجيبة بالنسبة لهذا الامر. وقلنا ان كلمة الميكروب دي ما يصحش اننا برضو نوسعها كده. ليه؟ قلنا لان الرسول عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، وقلنا ان عام الفيل ده يعني وبعث على رأس الاربعين. ساعة ما حصل حدث الفيل كان فيه ناس من الكافرين سنهم كم سنة؟ ال20 وال30 وال40 وال50 سنة. اذا شهدوا الحادثة وهم لا يعلمون الميكروب ايه هو ميكروب. فلو لم تكن الحادثة وقعت كما قص القرآن طير وأبابيل وبترميهم بحجارة لكان هناك من دحى على أن يكذبوا رسول الله في أمر شهده كبار القوم، ومع ذلك لم يحدث هذا، مما يدل على أن الحدث حدث كما وصفه القرآن طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجين.